السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مجلس من مجالس العلم في مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، المسجد الذي كان يزوره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، حيث نواصل شرحنا لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وغفر لنا وله. ولازلنا مع الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هكذا أورد النووي رحمه الله عز وجل هذا الحديث. وقلنا إن الحديث في روايات البخاري ومسلم لفظه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا اللفظ بتمامه لمسلم رحمه الله. وقد تقدم شرح قسم من هذا الحديث، ووقفنا عند قول نبينا صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس. ومعنى هذه الجملة أن المسلم إذا قتل نفساً مكافئةً له عمداً فإنه يُقتل بها ويُقتصُّ منه بها. قلنا: إذا قتل نفساً له مكافئة، والنفس المكافئة هي المكافئة في الدين أو في الحرية أو في الذكورة. فإذا قتل الرجل المسلم مسلماً فإنه يُقتل به، وإذا قتل قتله عمداً، وسيأتي الكلام عن أنواع القتل. قلنا إن الحكم معلق بقتل النفس المكافئة من غير نظر إلى الفضائل المتعلقة بالنفس فيما زاد على المكافأة. بمعنى لو أن عالما قتل أجهل المسلمين عمدا فإنه يقتل به، ولا ينظر هنا إلى فضل العالم. ولو أن مسلماً كامل الأعضاء صحيح البدن قتل مسلماً مشلولاً لا يتحرك إلا رأسه عمداً فإنه يقتل به، ولا ينظر هنا إلى أن هذا كامل الأعضاء وهذا ناقص الأعضاء. المهم المكافأة في النفس. أما صفات الكمال بعد المكافأة في النفس فلا يلتفت إليها. إذا قتل المسلم نفساً مكافئة له عمداً، لأن القتل عند جمهور الفقهاء ثلاثة أنواع: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. أما القتل العمد فهو أن يقصد القتل بما يقتل غالبا، أن يقصد القتل فيقصد الجناية بما يقتل غالبا، كأن ينحره بسكين أو يضربه بسيف أو يدس له سما أو يخنقه خنقا، فهذا قتل عمد وهو الذي فيه القصاص. وشبه العمد هو أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، فهو متعمد الجناية ويريد الجناية لكنه يستعمل آلة لا تقتل غالبا، كأن يضربه بعصا صغيرة فيموت أو نحو ذلك، وهذا لا قصاص فيه، وإنما فيه عند الجمهور تغليظ الدية على القاتل. والنوع الثالث القتل الخطأ، وهو أن يفعل المسلم مباحا له فيترتب على ذلك القتل، كأن يقود سيارته، هو لا يريد الجناية، يقود سيارته فيصدم إنسانا فيموت هذا الإنسان، فهذا قتل خطأ، وهذا فيه الدية، فيه الدية مع الكفارة المغلظة. قلنا إذا قتل المسلم نفسا مكافئة له، وقلنا إن المكافأة في الدين، إن المكافأة في الدين، فلو أن مسلما قتل كافرا فإنه لا يكافئه في الدين، ولذلك عند جمهور الفقهاء لا يقتل المسلم بالكافر ولو كان الكافر معصوم الدم، وهذا القتل لا شك أنه جريمة وأنه محرم، لكنه لا يقتل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح، وهذا هو الصواب. إذن يا إخوة، عندنا إذا قتل المسلم مسلما عمدا فإنه يقتص منه، إذا قتل المسلم كافرا ولو معصوم الدم فإنه لا يقتص منه عند الجمهور وهو الراجح، إذا قتل الكافر مسلما فإنه يقتص منه بإجماع العلماء، إذا قتل الكافر كافرا فإنه يقتص منه بإجماع العلماء، فإنه يقتص منه بإجماع العلماء. إذن انتفى القصاص في حالة واحدة، وهي ما إذا قتل المسلم كافرا، إذا ما قتل المسلم كافرا فإنه لا يقتص من المسلم. أيضا المكافأة في الحرية، فإذا قتل المسلم حرا مسلما فإنه يقتص منه، أما إذا قتل المسلم عبدا مسلما فإنه لا يقتص منه عند جمهور العلماء، عند جمهور الفقهاء، لأنه أقل منه ولا يكافئه، وإنما يقتل الحر بالحر. فعندنا هنا أن يقتل الحر حرا وهنا يقتص منه، أن يقتل العبد حرا وهنا يقتص منه بالإجماع، أن يقتل الحر عبدا وهنا لا يقتص منه، وهنا لا يقتص منه. إذن إذا قتل ما يساويه أو ما هو أعلى منه فإنه يقتص منه، أما إذا قتل من هو أدنى منه فإنه لا يقتص منه. والثالث المكافأة في الذكورة، فإذا قتل الرجل امرأة فإنه يقتص منه عند جماهير العلماء، وعلى ذلك المذاهب الأربعة، وعلى ذلك المذاهب الأربعة، بل حكاه بعضهم إجماعا، حكاه بعضهم إجماعا. فإذا قتل الرجل امرأة فإنه يقتص منه، عند الجمهور بل عند الجماهير عند أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحكاه بعضهم إجماعاً لعدم المانع من القصاص، والأصل القصاص. إذن إذا قتلت المرأة امرأة فإنها تقتل بها بالإجماع، إذا قتلت المرأة رجلاً فإنها تقتل به بالإجماع، إذا قتل الرجل امرأة عمداً فإنه يقتل بها عند جماهير العلماء، وهو الراجح. بقي معنا، هل يقتل الوالد بولده؟ لو أن الوالد قتل ولده عمداً فهل يقتل به؟ عند جمهور الفقهاء لا يقتل الوالد بالولد، وذلك للأثر والنظر. أما الأثر فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بالولد، رواه الترمذي وصححه الألباني، وفي رواية عند أحمد وابن ماجه لا يقتل الوالد بولده وحسنها الألباني. وهذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم، فجماعة من أهل العلم يضعفونه، ومن أهل العلم من يقويه، ومنهم من سمعتم. فالإمام الألباني حكم على رواية الترمذي لا يقاد الوالد بولده بأنها صحيحة، وعلى رواية ابن ماجه والإمام أحمد بأنها حسنة. وهذا الذي ظهر لي والله أعلم، أن الحديث صالح وثابت. وأما النظر فقالوا لأن الوالد سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سبباً لإعدامه، الولد ما وجد إلا بسبب الوالد، فلا يكون الولد سبباً لإعدامه. وهذا التعليل لولا ثبوت الحديث فيما ظهر لنا لما كان كافياً، لكن لما ظهر لنا والله أعلم أن الحديث صالح للاحتجاج فإني أرجح أن الوالد لا يقتل بولده، أن الوالد لا يقتل بولده. والنفس بالنفس، والتارك لدينه، أي التارك لدين الحق إلى دين باطل، التارك لدين الحق إلى دين باطل. فلا يدخل في ذلك من ترك ديناً باطلاً إلى دين باطل. فلو أن يهودياً ترك اليهودية إلى النصرانية فإنه لا يدخل في هذا، ولو أن نصرانياً ترك النصرانية إلى اليهودية فإنه لا يدخل في هذا، وإنما المراد من ترك دين الحق الذي هو الإسلام إلى دين باطل، وهو كل ما عدا دين الإسلام. فمن ترك دينه الحق وارتد عن دينه فإنه يقتل، والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يستتاب أولاً، فإن تاب ارتفع عنه القتل، وإن لم يتب وأصر على ردته فإنه يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في الصحيح، من بدل دينه فاقتلوه. وقد اتفق العلماء على أن الرجل إذا ترك الإسلام وأصر على ذلك وعاند أنه يقتل، أما المرأة فقد اختلفوا فيها، والراجح أنها مثل الرجل، فإذا تركت الإسلام وأصرت بعد أن استتيبت وعاندت وأبت إلا الكفر فإنها تقتل. التارك لدينه المفارق للجماعة، قال بعض أهل العلم هذا وصف للتارك لدينه، فإن التارك لدينه مفارق للجماعة. كل من ترك الدين فقد فارق الجماعة، فقد فارق الجماعة. وليس هذا وصفاً زائداً، ليس هذا وصفاً زائداً، لأنه لو كان وصفاً زائداً لكانت أربع خصال وليست ثلاثاً. وعليه فمن خرج عن الجماعة كالخوارج هل يدخلون في هذا الحديث؟ إن قلنا بما قال به جمع من السلف والخلف أن الخوارج كفار فإنهم يدخلون في هذا، لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهم كفار بخروجهم على هذا القول فيدخلون في هذا لأنهم قد تركوا دينهم. وإن قلنا بقول جماعة من العلماء إن الخوارج لا يكونون كفاراً بخروجهم، وإنما هم أهل إجرام وبدعة كبرى وعلى خطر عظيم، فإن كان الخارجي قتل أو قاتل فإنه يقتل بالاتفاق. يعني إذا قلنا إن الخارجي ليس بكافر على القول بأنه ليس بكافر، إن قتل فإنه يقتل بالاتفاق أو قاتل فإنه يقاتل بالاتفاق. أما إذا لم يقتل ولم يقاتل فإنه يرجع فيه إلى ولي الأمر، فإن اقتضى الزجر عن بدعته ودفع فساده أن يقتل حتى لا تستشري هذه الجريمة فلولي الأمر أن يقتله تعزيراً، فلولي الأمر أن يقتله تعزيراً. ولذلك هؤلاء الذين أعلن عن قتلهم أخيراً، هؤلاء قد ارتكبوا القتل وقتلوا وتآمروا على القتل وعرضوا على القضاء وحكم عليهم القضاة بدرجات القضاء المتعينة عند القصاص، وأيد هذا الحكم، فهذا من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، وفيه الزجر عن هذه الجريمة العظيمة. بعض أهل العلم قال معنى المفارق للجماعة المخالف للإجماع، وأخذوا من هذا أن الذي يخالف الإجماع وينكر الإجماع كافر، أن الذي يخالف الإجماع وينكر الإجماع كافر. والصواب التفصيل، فإن كان الإجماع قطعياً فإن إنكاره كفر. فلو جاءنا إنسان اليوم وقال الصيام حرية شخصية، ما يجب على أحد أن يصوم، من أراد أن يصوم يصوم ومن أراد أن يفطر يفطر، فإنا نوقفه على النصوص والإجماع. فإن أصر وعاند على خلاف الإجماع فإنه يكفر ويحكم بكفره. أما إجماعات الفقهاء المظنونة فإنكارها ليس بكفر، إنكارها ليس بكفر. إذا علمنا هذا أيها الإخوة، فإن قتل المسلم بالحق إنما هو لولي الأمر المسلم أو من ينيبه ولي الأمر المسلم، أما الأفراد فلا يجوز لهم القتل ولو وجدت الأسباب إلا أن يدافعوا عن أنفسهم. فلو أن إنساناً علم أن مسلماً ثيباً زنا فإنه لا يجوز له أن يرجمه، ولو علم أن شخصاً قتل آخر عمداً فإنه لا يجوز له أن يقتله، ولو علم أن مسلماً ارتد فإنه لا يجوز له أن يقتله. ولذلك العلماء يقولون القصاص والحدود لا تقام إلا تحت راية ولي الأمر، إلا تحت راية ولي الأمر. أما القصاص فلم يستثن منه العلماء شيئا أبدا. ليس للفرد أن يقيم القصاص إلا إذا كان الجاني عبدا. فبعض أهل العلم يقول لسيده أن يقيم عليه القصاص، يعني لو أن العبد صار ساحرا يقول لسيده أن يقتله، لو أن العبد زنى وهو محصن ما يقام عليه قتل، لأن العبد ما يقام عليه قتل حتى لو أحصن، حتى لو أحصن، وهذا ينبغي أن تعلموا. أما الحدود فإنها لا تقام إلا تحت راية ولي الأمر، واستثنى بعض العلماء حد الجلد إن طلبه المجرم الفاعل للجرم الذي يستحق به الجلد من عالم ولم تكن هناك راية لولي الأمر. أعطيكم مثالا، رجل في دولة غربية بكر زنى بامرأة، زنى بامرأة وأحرقه الزنا ويريد أن يتطهر، ما في راية حاكم مسلم، فذهب إلى شيخ وعالم وقال يا شيخ زنيت فطهرني، فتحقق العالم من تحقق المقتضى وانتفاء المانع، وأنه لو كان هناك راية لأقيم عليه حد الجلد، فإن للعالم أن يجلده من غير إعلان، من غير إعلان، لأنه حق لا يترتب عليه إتلاف. الزاني حقه أن يتطهر وهو يريد أن يتطهر، وهذا الحق لا يترتب عليه إتلاف، لا قطع عضو ولا فوات نفس، فقالوا للعالم أن يفعل، وهذا اجتهاد لا أعلم دليلا عليه، لكن له وجه من النظر، وهذا أمر ينبغي أن نعلمه. إذن دل الحديث على أن الأصل في دماء المسلمين العصمة وحرمة القتل، وهذه العصمة مضطردة مستمرة بالنسبة للأفراد، ما تزول بحال من الأحوال، وبالنسبة لولي الأمر أو من يقيمه ولي الأمر نائبا عنه فإنها مستمرة إلا بحق الإسلام، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذا الحديث. وبهذا نكون انتهينا من هذا الحديث الرابع عشر، ونقتصر عليه في هذا المجلس ولا نزيد في الحقيقة، لأنه كان عندنا درس طويل في المسجد النبوي، كان طويلا علينا وعليكم، فيكفي إن شاء الله في هذا المجلس ما أوردناه، وفي المجلس القادم إن شاء الله نأخذ حديثين بإذن الله من أحاديث الأربعين النووية. يقول هذا الأخ شخص خنثى وذكر صفات فيه، فهل يجوز أن يجري عملية جراحية؟ نقول هذا يرجع إلى الأطباء المختصين، فإذا تبين بالتحاليل والأشعة والجلسات النفسية أنه أنثى كما يقول هو في رسالته، فإنه يجوز أن يجري العملية التي يتم بها إزالة الزائد عن جنسه، فيجوز أن يقطع هذا العضو الزائد ويصحح جنسه بحسب ما يراه الأطباء. لكن المرجع في ذلك إلى الأطباء الثقات. يقول الأخ: هل يجوز التخلص من فوائد الربا بإعطاء الأشخاص المحتاجين، بإعطائها للأشخاص المحتاجين؟ فوائد الربا لا خير فيها، وهي مضار ومفاسد وليست فوائد، ويجب على المسلم إذا أعطيت له أن يتخلص منها. وكيف يتخلص منها؟ أولاً أن يضعها في مصالح المسلمين غير المحترمة على سبيل التخلص للصدقة، فيرصف بها طريقاً، أو يبني بها دورة مياه أو نحو ذلك. فإن لم يتيسر ذلك فإنه يعطيها لمضطر من غير أقاربه. ما معنى مضطر؟ أنه يحتاج إلى المال لدفع الهلاك أو ما يشبه الهلاك. مثلا إنسان يحتاج إلى عملية جراحية لإنقاذ حياته ولا يجد المال، ولم يجد الذي عنده الفوائد مصلحة عامة للمسلمين غير محترمة يضع فيها الفوائد، فإنه يجوز أن يعطيها لهذا المضطر. شخص سجن في دينه ولا يجد وفاء للدين، يجوز له أن يعطيه من هذه الفوائد، لكن نشترط ألا يكون من أقاربه حتى لا تعود الفائدة عليه، وما عدا ذلك فلا يجوز. أن يعطيها للفقراء، أن يعطيها، ما يجوز. وإنما الجائز في هذين الأمرين على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة. يقول: ذكرنا أن المرأة إذا أتت المرأة لا تقتل، هل في الشريعة حد معين لها؟ لا، قلنا إنها جريمة وإنها يعني منكر عظيم، وأن القاضي إذا ثبت ذلك عنده يعزرهما، لكن ليس فيها حد، ليس فيها حد لما ذكرناه في الدرس. كثرة الأسئلة. يقول: هل المسلم إذا قتل خارجياً يقتص منه؟ الخارجي كما قلنا وكما سمعتم في الدرس، إذا كان في حال القتال وكان المسلم من المقاتلين للخوارج، فإنه في جهاد في سبيل الله. أما إذا لم يكن في حال القتال فلا يقتل الخارجي إلا ولي الأمر، على ما ذكرناه في الدرس، بمعنى ما يأتي إلى جاره والناس في هدوء وسكون ويقتله بحجة أنه من الخوارج، نعم. المهم يسأل عن ذبح الذبيحة بعد أن تصعق بالكهرباء، وهذا موجود في أكثر الدول الأوروبية، فهل تحل؟ الجواب: الصعق على درجتين. الدرجة الأولى صعق متلف لخلايا الرأس، بمعنى أن الذبيحة لو تركت فإنها تموت ولا ترجع إلى الحياة، وهذه لا يجوز أكلها ولو ذبحت، والصعق الثاني صعق مخدر للذبيحة، بمعنى أنه تضبط الكهرباء على درجة من الفولت بحيث أن الذبيحة تتخدر، ولو تركت ساعة أو ساعتين لقامت، فهذا مثل تقييد الذبيحة، فإذا ذكيت بعد ذلك فهذا جائز ولا حرج فيه. يقول: إذا طلب البكر من العالم جلده فمات أثناء الجلد، فهل على العالم شيء؟ طبعا على القول بأن العالم يفعل ذلك، فإنه إذا لم يتعدى ولم يفعل ما لا يجوز فإنه لا يترتب عليه شيء، لأن القاعدة: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. لكن لو تعدى أو فعل ما لا يجوز فإنه يضمن هذا. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.